مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961490229.
الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه إلى يوم المآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم في سير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقش فيها المسائل بشكل ميسر مختصر، ويجيب فيه ضيفنا على إشكالاتنا وتساؤلاتنا في أبواب الفقه. يسرنا مشاهدين في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياهم ممن استعد لما بعد الموت.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، في كتاب الجنائز وفي آخر مسائله لازلنا نناقش معكم أبرز المسائل وأهمها فيه، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة عن سؤال مهم يسأله الكثير من الناس، وهو إهداء الثواب للميت أو الحي، هل يصل الثواب إليهم بالإهداء، وكذا إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. سيتكلم الشيخ عن مشروعية ذلك والأحكام المتعلقة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن القاعدة الشرعية أن عمل الإنسان يكون ثوابه له، وأن الأصل ألا يلتحق بثواب الإنسان إلا ما كان من عمله، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن سعي الإنسان ما كان المرء سببا في وجوده، من مثل الداعية الذي يدعو إلى الخير فيقتدى به في ذلك الخير، فيكون له مثل أجر من استجاب لدعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وهكذا أيضا من فعل الخير فاقتدي به في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك يحسن بالإنسان أن يلاحظ هذا المعنى ليكثر ثوابه وأجره عند رب العزة والجلال. هل يصح للإنسان أن يهدي ثواب شيء من أعماله للآخرين سواء كانوا من الأموات أو من الأحياء؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فذهب أحمد والشافعي إلى جواز إهداء ثواب الأعمال للآخرين، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن الشريعة قد جاءت بجواز إهداء الثواب في بعض الأعمال، كما في الحج والصدقة وغيرها. قالوا فهكذا بقية الأعمال، ولذلك فإن من صلى ونوى أن أجر صلاته لغيره قالوا يصح ذلك ويصله الثواب. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصل إلى الميت أو الحي من الثواب إلا ما ورد دليل بإثبات وصول الثواب فيه لذلك الميت. قالوا لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ومن ثم لا نقول بمشروعية عمل إلا إذا ورد فيه دليل من الشرع، ومن ذلك ما يتعلق بإهداء الثواب، فإننا لا نقول بأنه يصح إهداء الثواب في عمل إلا إذا ورد فيه دليل يجيز إهداء الثواب للآخرين. وهذا القول هو الموافق للقواعد الشرعية الدالة على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. وبعد ذلك نستثني ما ورد فيه دليل يدل على جواز إهداء الثواب في أي عمل من الأعمال، ومن هنا فإن الأرجح أنه لا يصح لنا أن نهدي ثواب عمل إلا إذا كان الشرع قد ورد بإجازة إهداء ثواب ذلك العمل للآخرين. ومن الأعمال التي ورد فيها دليل مثلا الصدقة، فإن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة لأمه فأمره بذلك، ومن ذلك الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله طائفة من أصحابه عن الحج عن الآخرين فأجاز لهم ذلك. قالت امرأة يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. وهكذا الأعمال التي ورد فيها إهداء الثواب ودخول النيابة فيه، فإننا نجيز إهداء ثواب تلك الأعمال للآخرين سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات. أما بقية الأعمال فإن الأظهر أنه لا يجوز إهداء الثواب فيها ولا يصح، لأن العبادات توقيفية نتوقف على ما ورد فيه دليل من الشرع. أما مسألة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحوز أجرا مماثلا لأجرنا، ومن هنا لا حاجة لأن نهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل نؤديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له من الأجر مثل أجرنا، لأنه هو الذي أنقذنا الله به من الضلالة، وهو الذي كان سببا لهدايتنا بإذن الله عز وجل، فمن هنا يستحق مثل أجرنا. وكثير من الفقهاء يقولون بجواز إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لاحظ الإنسان المعنى وجد أنه لا فائدة من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحوز على أجر مماثل لأجرنا ولو لم نهده الثواب. ولذلك لم نجد الصحابة رضوان الله عليهم يهدون الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي بالإنسان أن يلاحظ من له فضل عليه وإحسان إليه، كما في حال الوالد، فإن الوالد له على الإنسان فضل، وهكذا الوالدة لها فضل على الإنسان، ومن ثم فإنهم يتقربون لله جل وعلا، يتقرب العبد بإهداء الثواب في الأعمال التي تدخلها النيابة لهؤلاء. وكذلك مما نوصي به أن يحرص الإنسان على الاستغفار للآخرين، وصفة الاستغفار أن يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. ومثله أيضا الدعاء، فإن العبد ينتفع بدعاء الآخرين له أيما انتفاع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك الذي نوصي به الجميع الإكثار من الدعاء خصوصا للأموات. وقد ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول كلما دعا آمين ولك بمثل. نعم.
أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. إذا مات الميت وانشغل أهله بتجهيزه وبعد دفنه, بالنسبة لل يعني هل هناك ما يقدم لأهل الميت أو أنهم يكفون بعض الأشياء لانشغالهم بميتهم, ويعني هل من المشروع أو من المستحب بعض الأعمال التي تقدم لهم حتى لا يشغلهم عن ميتهم؟
تعرف أنه في زماننا الحاضر هناك إجراءات عديدة تكون لتتعلق بالميت بعد وفاته, من مثل مراجعة المستشفى, من مثل إخراج شهادة وفاة, من مثل ترتيب الأمر مع المسجد الذي سيصلى فيه, من مثل تهيئة أو إعلام المقبرة بكونه سيؤتى به من أجل أن يقبر ونحو ذلك. ولذلك هذه أعمال قد تكون شاقة على أهل الميت, خصوصا إذا كان هناك أشغال كثيرة لديهم أو كانوا أهل الميت قلة. ولذلك يحسن بأهل الخير أن يتعاونوا معهم في أداء هذه الأعمال من أجل أن تسهل عليهم وأن تبعد عنهم الحزن الذي هم فيه. من ذلك أيضا ما يتعلق بصنع الطعام, فإن أهل الميت جاءهم من الأمر ما يشغلهم, ولذلك يحسن أن يحتسب الآخرون الأجر في صنع الطعام وإرساله إلى أهل الميت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ولذلك يستحب أن يرسل إلى أهل الميت طعامهم. ومن هنا نعلم أن ما قد يفعله البعض من كون أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام لمن يأتي إليهم أن هذا من البدع ومن الأمور المخالفة للهدي الشرعي في هذا الباب. بعض الناس إذا مات لهم ميت أصبحوا هم الذين يصنعون الطعام, ويأتيهم الناس ويضعون الولائم ويضعون أنواع المآتم, وهذا من البدع المحظورة في الشريعة ولا يصح مثل هذا العمل. وقد ورد من حديث جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة, خصوصا إذا كانوا سيأخذون هذه قيمة هذا الطعام الذي يصنع من التركة, وقد يكون في التركة أطفال وقصر, فيكون حينئذ هذا العمل من الظلم ومن أكل أموال اليتامى بدون حق شرعي. ولذلك يحسن عدم وضع تكاليف عند التعزية, فلا يصح أن تستأجر الصرادق الكبيرة ولا أن تستأجر الكراسي الكثيرة ولا يستأجر الفرش ولا يستأجر أولئك الذين يقومون بصب الشاهي والقهوة. وإذا لم يتيسر للناس فعل مثل هذا فإنها ليست من الأمور المكملة فيما يتعلق بالتعزية. الناس يأتون للتعزية لا للتفكه بشرب نوع من الشراب ولا بالجلوس ولا بغير ذلك. ولذلك الذي يحسن عدم وضع شيء من هذه التكاليف, بل هذه التكاليف من الأمور الممنوعة شرعا, يكون الناس على هيئتهم وحالهم ولا يوضع شيء من التكاليف المتعلقة بهذا. ومن مثلها أيضا وضع أنواع من الأنوار ومن المصابيح الكهربائية, وهذا أيضا من الأمور الممنوعة في الشريعة. ومثله أيضا لو وضعوا حال الاجتماع للتعزية أصوات المسجلات أو أتي بقارئ يقرأ عليهم في هذا الموطن, فهذا كله من البدع التي لا يجوز للناس فعلها. أما صنع طعام لأهل الميت فلا حرج فيه, أما أن يصنع أهل الميت طعاما فيجتمع الناس عليهم فيه فهذا من الأمور الممنوعة شرعا. بالنسبة للاجتماع لأهل الميت نقول لا يصح أن يجتمع الناس عند أهل الميت, يأتون ويعزون ويخرجون, ولا يحسن أن يطيلوا أن يطيلوا الجلوس عند أهل الميت. ومن الأمور المذمومة في هذا أيضا وضع مكان التعزية، مكان تفكه واجتماع، ومكان ليجتمع الناس فيه إلى أهل الميت، وإنما يجتمع قرابة الميت فقط. قد يكونون يسكنون في بيوت مختلفة فيجتمعون في محل واحد من أجل أن يقصروا، من أجل أن يسهلوا على الناس في باب التعزية، لكن لا يجتمع الآخرون إليهم، لا يجتمع إلا أهل الميت. لذلك قال في الخبر: كنا نعد اجتماع الناس إلى أهل الميت، ولم يقل نعد اجتماع أهل الميت، فاجتماع الناس إلى أهل الميت هو الذي يمنع منه. إذن صنع الطعام من قبل أهل الميت للناس هذا من الأمور المذمومة الممنوعة شرعا. هذا الطعام طعام لم يصنع على طريقة شرعية، ولذلك إذا وضع الطعام بهذه الطريقة فإن المرء لا يأكل منه، بل يتورع من هذا الطعام. لو قدر أن الميت هو الذي وصى، أوصى قرابته وأهله أن يصنعوا الطعام للناس في أيام تعزيته، فإن هذه الوصية وصية باطلة لأنها مخالفة للشرع، ومن ثم لا يصح تنفيذها وتترك. ومن أمثلته أيضا ما قد يفعله بعض الناس من وضع اجتماع بعد 40 يوما من وفاة الميت، يسمونها 40 يوم الميت، أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو غير ذلك من وضع يوم معين في السنة من أجل تجديد الحزن بهذا الميت وتجديد التذكير به. فهذا كله من البدع التي لا يجوز للناس أن يفعلوها، والشريعة قد مهدت نفوس المؤمنين على أن ما يرجى للمؤمن في الآخرة خير له مما يجده في الدنيا وفي حياته. ولذلك فهذه الاجتماعات كلها من الأمور المحرمة المذمومة في الشرع. من البدع التي كانت في الجاهلية أن قرابة الميت يأتون بذبيحة فيذبحونها على قبر الميت، وقد يأتون بناقة بجمل أو ببقرة فيذبحونها على قبر الميت ويتركونها على القبر، فهذا أيضا من الأمور المحرمة في الشريعة. وهذه الذبيحة ميتة لا يجوز أكلها لأنها ذبحت على طريقة مخالفة للشرع، وهذا الذبح هو الذي يسمى العقر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. ومثل هذا أن يؤتى بذبيحة في يوم الأضحى فتذبح على قبر الميت في يوم الأضحى أضحية، فهذا أيضا من الأمور المحرمة المذمومة شرعا. ولو قدر أن الميت أوصى قرابته بأن يذبحوا عند قبره ذبيحة فإن هذه الوصية وصية باطلة لا تنفذ ولا يجوز العمل بها لمخالفتها للشرع. ومن ذلك أيضا لو نذروا نذرا أو نذر أحد قرابته أن تذبح ذبيحة عند القبر فإنه لا يجوز تنفيذ هذا النذر. وقد اختلف العلماء في من نذر أن يذبح ذبيحة عند قبر الميت ماذا يفعل. قال طائفة: هذا النذر نذر باطل لا قيمة له، ومن ثم فوجوده كعدمه، ولا يجب على الناذر إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من فعله. وقال آخرون: بل يجب عليه أن يأتي بنذر آخر يغاير نذره، فيذبح ذبيحة على الطريقة الشرعية بدون أن يجعلها عند قبر هذا الميت. ومن أنواع البدع التي قد يفعلها بعض الناس الصدقة عند قبر الميت، فإن هذا لم يرد عن أحد من السلف، فقصد هذا الأمر واختياره وظن بركته وأن للصدقة عند قبر الميت مزية ليست للصدقة عند غيره من المواطن، فهذا بدعة لا يجوز للإنسان أن يفعلها بل يأثم بفعلها. ومن أمثلة ذلك أيضا تخصيص يوم في السنة من أجل الصدقة عن الميت كما يفعله بعضهم في أواخر شهر رمضان، يضعون وليمة في ليلة 27 يسمونها عشاء الوالدين، فتخصيص هذه الليلة بهذه العبادة وظن أن لها أجرا ومزية خاصة، فهذا من البدع، لأنه لا يجوز أن نخصص عبادة بوقت أو بزمان نظن أن لذلك المكان أو لذلك الزمان مزية وبركة على غيره من الأزمنة والأوقات إلا بدليل شرعي. ومن ثم فإن تخصيص هذه الليلة، ليلة 27، بوضع صدقة للميت تسمى عشاء الوالدين من الأمور الممنوعة شرعا، بل هي من البدع المذمومة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. الصدقة عن الوالدين عمل صالح، إطعام الطعام عمل صالح، لكن كونه يخصص هذه الليلة من ليالي السنة بهذا العمل ويظن أن لها مزية وفائدة فيها، هذا من الأمور المذمومة شرعا. المقصود أنه في مواطن العزاء ينبغي بنا أن نبعد هذه التكلفة التي تكون عند أهل الميت بوضع أي علامة تدل على أن لديهم ميتا، أو أي علامة تدل على تجدد الحزن عندهم بأي أسلوب أو بأي طريقة.
أحسن الله إليك وبارك فيك. بعدما أخذنا هذه الأحكام المتعلقة في مسألة الصدقة ومسألة الذبح عند القبور، بعد ذلك نود أن ندخل حقيقة في بعض المسائل المتعلقة في زيارة المقبرة ومشروعية زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء وغير ذلك، لكن علنا أن نبتدئ بها بإذن الله في فصل مستقل في الحلقة القادمة، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلم الشيخ، ونشكر للشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، كما نشكر لكم على متابعتكم مشاهدين في هذه الحلقة والحلقات كلها، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من السمع القول فاتبع أحسنه وممن يعملون بما يتعلمون به. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن ترحم موتانا موت المسلمين. مشاهدينا، تابعونا في هذا الكتاب، كتاب الجنائز، وفي هذه المسائل، وفي الحلقة القادمة بإذن الله ندخل إلى الأحكام المتعلقة بزيارة القبور للنساء والرجال ومشروعية ذلك وما يتعلق فيها من مسائل مهمة. شكرا لكم ودمتم بخير، تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.